بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا رب، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الكوكبة الطيبة الطاهرة. اللهم ألحقنا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحباب في الله عز وجل، من الإخوة المشاهدين الأكارم ومن الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله يعلم حجم السرور الذي يملأ قلبي عندما أطل على حضراتكم من هذه النافذة المباركة الطيبة، نافذة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعلها سببا في رحمة المسلمين، وسببا في نصر مؤزر بإذن الله رب العالمين، اللهم آمين. أيها الأحباب، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول الدروس المستفادة من آيات سورة القصص، التي أجلس وإياكم ضيوفا عليها، أي على هذه السورة، للمرة الثالثة وللدرس الثالث على التوالي. لكن قبل أن نتحدث عن الدروس المستفادة في درس اليوم، أريد أن أقدم التهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول، الذي يعني ذكرى قدوم خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لكم بهذه الأيام المباركة، وأسأل الله مخلصا أن يعيدها دائما على المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن تعود هذه الأيام وقد تحررت أرض الإسلام وتحرر المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من قيود أعداء المسلمين، وأن يتحرروا كذلك من كيد الشياطين من الإنس والجن على حد سواء. نعم أيها الإخوة الأكارم، نبارك لكم جميعا هذه الأيام الطيبة، ونسعد وإياكم بهذه الذكرى المباركة. لكن نود أن ننبه إخواننا الأعزاء إلى عدة أمور مهمة، لأن هذا الشهر المبارك الكريم يشهد في كل عام أمورا من البدع لا تمت إطلاقا بصلة إلى إسلامنا العظيم، إسلامنا النقي الطاهر. يقدم المسلمون على أمور وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعتقدون بأنها من الدين، ويعبرون بها عن حبهم لسيد المرسلين. والله يعلم كما قلت لإخواني أنها ليست من الإسلام في قليل أو كثير. هناك من سيجلبون المنشدين ومعهم الفرق الموسيقية، ويدعي هؤلاء جهلا وحمقا أنهم يحتفلون بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغناء وبالموسيقى وإلى مطلع الفجر. أحبتي، الحق أحق أن يتبع. حينما ينصح لكم العلماء والدعاة والمفكرون أن تتخلوا تماما عن هذه البدع وهذه المظاهر التي تسيء إلى الأمة، نعم تسيء إلى الأمة، ويأخذها علينا أعداؤنا بغض النظر عن ذلك، لكن ليست من الإسلام في شيء. وأود أن أقول للذين يتبرعون بأموالهم لإقامة هذه الموالد، أقول لهم والله ستسألون عما تصنعون وتجمعون من الأموال لهذه المناسبات، لأنكم توجهون مال الله عز وجل في معصية الله تبارك وتعالى. نعم، ما هكذا أبدا يحتفل بمولده، وليس بالزفة وليس بالموسيقى وبالسيوف الخشبية التي تشرع فوق السيارات، وليس بالغناء. اتقوا الله عز وجل. العلماء ينصحون لكم، الأساتذة الذين درسوا وحصلوا أعلى الدرجات العلمية هم أعلم منكم بأحكام شرع الله عز وجل، وحقنا عليكم وحق الدعاة عليكم وحق العلماء عليكم أن تأخذوا بنصحهم وتوجيههم، لأنهم حينما يمنعونكم من هذه المظاهر ويقولون لكم هذا ليس من شرع الله في شيء، فقد أقاموا الحجة عليكم وأصبحتم مسؤولين أمام ربكم يوم القيامة. فإذا ونقول لإخواننا، لو كان الاحتفال بهذه الصورة أو بمظاهر وطقوس معينة يحرص الجاهلون عليها في كل عام، لو كان الاحتفال بهذه الصورة شرعيا، فلماذا لم يفعله الصديق والفاروق وذو النورين والقاضي علي قاضي القضاة رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا لم يفعل الخلفاء الراشدون ذلك؟ ولماذا لم يخص هذه المناسبة باحتفال على النحو الذي يفعله الناس في هذا الزمان؟ يا إخوان، والله الذي لا إله إلا هو، لا نريد إلا الخير لكم، ويعز علينا أن ترتكبوا هذه المخالفات وأن تكونوا في حرج أمام ربكم يوم القيامة. المسألة بعيدة تماما عن الحساسية الشخصية وما إلى ذلك، يعلم الله. نتحدث إليكم بأخوة وبقلب مفتوح وبمحبة نريد لكم من خلالها أن تتنزهوا تماما عن كل ما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. هذه نصيحتنا لإخواننا قبل أن نشهد المزيد والمزيد من المظاهر الهمجية التي ينفق فيها المسلمون مال الله فيما يغضب الله تبارك وتعالى. هذا المال أيها الأعزاء مال الله، قال ربنا في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت خليفة وأنت وكيل، ولكي تحوز الأجر والمثوبة عليك أن تكون أمينا في خلافتك لله في هذا المال، وأن تنفقه في طاعة الواحد المتعال تبارك وتعالى. أما أن تقول أنا حر أصنع بمالي ما أريد، يا سيدي ملكيتك للمال ملكية إدارة وانتفاع، أنت مدير ومنتفع، وعما قريب سيؤول هذا المال إلى من سيكونون من بعدك، ثم تكون وجها لوجه في موقف الحساب لتسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاستعد لهذه المواجهة، استعد واتق الله تبارك وتعالى، وكف عن العناد، كف عن العناد. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يا أخوانا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأمر ليس لافتات نزين بها المساجد والمدارس والكليات، الأمر ليس ليلة تزاع على الهواء مباشرة من الصعيد أو من دسوق أو من هنا أو من هناك، لا، الرسول طاعة، التزام، قدوة، اقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ من الذي سيحقق خير هذه الأسوة؟ من الذي سيستفيد من هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهم، يعظمون من شخص الحبيب المصطفى في قلوبهم، ينزلونه في أنفسهم المنزلة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، لا يزاحمه أحد في قلوبهم. كم من ولد من أبنائنا امتلأ قلبه بحب الفنانين وبحب اللاعبين، أين مكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أقول الاحتفال الحقيقي احتفال لا يجري في ليلة ولا في أسبوع، بل ولا يجري في ربيع الأول بالكامل، إنما هو احتفال متواصل على مدار العام كله. نعم، وأنت طاعة تستحضر شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم أينما وليت وجهك، وأنت تسأل عن سنته لتسير سيرته ولتلتزم بهذه السنة. عندما تفعل ذلك فأنت المحتفل الحقيقي. عندما تسأل العلماء ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هل أمر به أم نهى عنه، فتأتيك الإجابة فينشرح صدرك وتقول لمن علمك سمعا وطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حينما يأتيك أحد إخوانك ينصح لك ويقول لك يا فلان هذا ليس من نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من سنته ولم يفعله عليه الصلاة والسلام بل نهى عنه والمفترض فيك الآن أن تنتهي عن ذلك، إن كنت مؤمنا حقا ستنتهي فورا، ستنتهي فورا وتقول شكر الله لك يا أخي، والله ما علمت بهذا الأمر إلا الآن. وأعدك إن شاء الله، وأعد سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أفعل ذلك بعد اليوم. هكذا ينبغي أن نكون بلا عناد، هذا العناد يؤدي إلى الفساد. ولا أدري لماذا إذا نصحنا لإخواننا بهذا المنطق الأخوي الهادئ ونؤكد على حبنا لهم وعلى خوفنا عليهم، لا أدري لماذا يصرون على مواقفهم ويعاندون إخوانهم الدعاة. على كل حال قلنا ما يمليه علينا إسلامنا وما تمليه علينا محبتنا لكم وحرصنا عليكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إذن فلنحتفل في 365 يوما، أي على مدار العام بالكامل، وأنت تأخذ بيد ولدك الصغير متوجها إلى بيت الله لتعلمه ماذا يقول وهو في الطريق إلى المسجد، لتعلمه كيف يدخل بيت الله وماذا يقول، لتعلمه كيف يحترم المسجد ويحب المسجد ويتعلم آداب المسجد مع المسلمين. أنت المحتفل الحقيقي حينما تفعل ذلك، حينما تجمع أبنائك، تجمع أبنائك لتفقههم في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، حينما تعظم من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم في أنفسهم في حياتهم، حينما تحفظهم أحاديثه المباركة جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم، حينما تذكر بناتك بسيرة أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، تقدم الواحدة تلو الأخرى لتقتدي ابنتك بأمهات المؤمنين، لتقتدي زوجتك بأمهات المؤمنين. عندما تفعل ذلك أنت المحتفل الحقيقي بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام على مدار العام بالكامل. يا أحبتي، نريد أن نعيش مع الحبيب، نريد أن نعيش مع الحبيب وأن نستمتع بالعيش معه صلى الله عليه وسلم، نريد أن نوقره وأن ننزله في صدورنا المنزل المكين الذي ينبغي أن يكون فيه عليه الصلاة والسلام، لا يزاحمه اللاعبون ولا يزاحمه الممثلون ولا يزاحمه أحد آخر عليه الصلاة والسلام. وحبذا لو علمنا هذه الأمور لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا على حبه صلى الله عليه وسلم، فوالله لن تستقيم أمورنا أبدا إلا بحبه والالتزام بسنته، إلا إذا اتخذنا منه قدوة. من أراد للنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون قائده إلى الفردوس الأعلى فليكن الحبيب قدوته في الدنيا، قدوته في الدنيا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وهذه نعمة أن يكون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بشرا من جنس البشر من جنس العرب، من أنفسكم تعرفونه ويعرفكم يا معشر قريش، عاش بينكم 40 عاما فلقبتموه بالصادق الأمين وما جربتم عليه كذبا قط، عزيز عليه ما عنتم. انظر يا مسلم، انظر يا مسلم، يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد من أمته محروما من سنته، محروما من هدي الرحمن تبارك وتعالى. يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة في عنة وتعب ومشقة، يعز عليه ذلك، بل يعز عليه أن يرى واحدا من أمته في النار يوم القيامة. أيها الإخوة الأكارم، إن كنتم ولا بد محتفلين فلنحتفل احتفالات عملية سنية سلوكية أخلاقية نقتدي فيها بخير البرية عليه أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين، بالمؤمنين رحمته ورأفته وشفاعته لن تمنح إلا للمؤمنين، إلا للمتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم، حينها يكون لدينا عظيم الأمل في شفاعته. فاللهم أكرمنا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، وفقهنا في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. نسألك اللهم في هذه الليلة من هذا الشهر المبارك ألا تحرمنا أبدا من مرافقة الحبيب المصطفى في الجنة، وأن تظلنا بالظل الذي ستظل به حبيبك ومصطفاك عند دنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أبدا من الظل الذي ستظل به الحبيب يوم القيامة، واجعلنا أهلا لمرافقته في الفردوس الأعلى. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. كل عام أنتم بخير إن شاء الله في صحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن أريد أن أتوقف مع حضرتكم في الآيات المباركات التي تلوتها عدة مرات عليكم، بدءا من قوله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين إلى قوله تبارك وتعالى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الوقفة الأولى أيها الأحباب، عندما يقول العبد الصالح، وقد اتفقنا مع حضراتكم أن معظم المفسرين على أنه ليس بشعيب النبي عليه السلام، وقد دللنا على ذلك في اللقاء الماضي بكلام شعيب في سورة هود حينما قال لقومه، قال يا قومي لا يجرمنكم شقاقي، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. أي أنكم تشاهدون وتعرفون والأمر ما زال حديثا، تعرفونه وتعرفون ما جرى لقوم لوط. كان هذا في زمن إبراهيم وفي زمن لوط عليهما السلام. إذن بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عليه السلام عدة مئات من السنين، قيل 400 عام وقيل أقل من ذلك. إذن أن يكون هو العبد الصالح هذا أولى بالقبول من أن نقول غير ذلك، أو هو ابن أخي شعيب عند بعض المفسرين. المهم لدينا الآن أن يقول لموسى عليه السلام لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أحبتي، مؤهلات الأجير الناجح، الأجير المخلص، الأجير المثالي، مؤهلاته تتمثل في أمرين: أن يكون مؤهلا لأداء المهمة المرشح لها أو الذي طلب أن يمارسها، دي مسألة مهمة للغاية، أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا فنيا لممارسة العمل الذي يريد الانتساب إليه أو يريد ممارسته، وأن يكون قويا عليه أمينا عليه. الأمانة شرط مهم للغاية، ولذلك حينما تبحثون عن الموظفين وعن العمال الذين يحققون لكم ما ترجونه في أعمالكم، ابحثوا عن الأمناء الصادقين المؤهلين. وإذا ظهرت فرصة للعمل وترشح لها عدد من الناس، المفروض أن نقدمها للمؤهل الفعلي للقيام بأعباء هذه الوظيفة بغض النظر عن قرابته من فلان أو مصاهرته لعلان. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وظف أصحابه وأبناء الصديق، وظفهم أعظم توظيف بحيث أدى كل منهم مهمته على الوجه الأكمل. وضع الرجل المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أمانة، أمانة، وليتولى ذلك ولي أمر المسلمين على كل المستويات وفي كل الجهات، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأمة، بمستقبل الدولة، بمستقبل الوزارة، فليتولى المهمة من هو أهل لها. وإذا كان أحدهم قادرا على القيام بمهام الوظيفة ويرى نفسه أهلا لها ويثق في ذلك بأمانة، لا بأس أن يطلبها. نعم، أن يطلبها هو خير من أن تسند مجاملة إلى سين من الناس وهو ليس مؤهلا لها. ولذلك قال يوسف عليه السلام لعزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض. انظر خزائن مصر، سماها القرآن خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ أمين وعليم، لدي المؤهلات الفنية التي تمكنني من أداء الوظيفة على الوجه الأكمل، أمانة من جهة وأداء عالي وتأهيل فني على مستوى عال من جهة أخرى. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيا أحبتي في الله، اتقوا الله في أبناء وبنات المسلمين، اتقوا الله في مصالح المسلمين، ولا يتولى واحد وظيفة وهو ليس مؤهلا للقيام بمهامها. نعم، لأنه سيكون سببا في فساد هذه المؤسسة. هذه أمانة. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ما شاء الله، هذا والد ذكي فطن لبيب. نعم، رأى شابا أمامه في غاية الوسامة والصحة والعافية والأمانة، ماذا يريد بعد ذلك؟ اغتنمها فرصة ولم يضيع وقتا، وقدم لموسى ذلك العرض العظيم، إني أريد، أي الإرادة والرغبة من قبله هو، إني أريد أن أنكحك، أن أزوجك واحدة من هاتين الفتاتين. ولاحظوا معي، لم يفرض عليه واحدة بعينها. ليه؟ المسألة مسألة عواطف، مسألة قلوب، مسألة نفوس. نفوس تخطب بعضها وترتاح لبعضها. لم يفرض عليه، ولم يفعل كبعض إخواننا الذين يقولون تزوج الكبرى، حتى لأنك لو تزوجت الصغرى فإن الكبرى يمكن أن يحدث لها كذا وكذا مما تعرفون. أبدا والله، الكبرى أو الصغرى سيأتي الوقت الذي حدده الله عز وجل ويزوجها بإذن الله، يزوجها بمن كتبه في اللوح المحفوظ زوجا لها، وفي الوقت المناسب والمكان المناسب. هذه لها من كتبه الله، وهذه أيضا لها من جعله الله زوجا لها. الشاهد في الكلام، من الأدب ألا نفرض على من جاء يخطب واحدة من بناتنا، من الأدب والأصول ألا نفرض عليه واحدة بعينها، وبخاصة إذا أبدى رغبة في واحدة. لا نقول له خذ الكبرى هي لقطة فنية في غاية الروعة ينبغي أن ننتبه لها. يرحمكم الله، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليس هناك غضاضة مطلقا ولا بأس أبدا أن يقوم الوالد بهذا العرض إطلاقا. وتعلمون والله أن أمر زواج البنت يشغل أهلها أكثر من زواج الولد. أمر الولد ميسور، أما زواج البنت وأن توفق إلى رجل طيب وزوج كريم، هذه مسألة تشغل بال والديها إلى أن ييسر ربنا تبارك وتعالى من يتزوج ابنتهم ومن يحفظها ويكرم وفادتها. فلا بأس مطلقا أن يقدم ذلك العرض، وبخاصة أن الرجل الذي أمامه والشاب الذي أمامه هو موسى عليه السلام، وقد فعل ذلك سيدنا عمر كما تعلمون، وأنا أذكركم فقط، فعل ذلك وأراد لحفصة التي نالت شرف الانتساب إلى بيت النبوة زوجا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أعظم المكافآت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه قبل ذلك عرضها على الصديق رضي الله عنه زوجة له، ثم عرضها على ذي النورين عثمان رضي الله عنه، فسكت كل منهما لأن كل منهما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذات مرة حفصة بالخير، فوقر في نفسيهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يكون راغبا فيها. ليس هناك غضاضة مطلقا أبدا أبدا. ولذلك نقول لإخواننا الأعزاء بهذه المناسبة، وقد قرأت في إحدى الصحف اليومية في الأسبوع الماضي تحقيقا عن نسبة العوانس، والله إني يعني أخشى أن أذكر لحضراتكم الرقم، رقم بالملايين. في هذا التحقيق جرى حوار بين الصحفية وبين إحدى بناتنا ممن تجاوزت 40. أتدرون ماذا قالت وهي مثقفة وتنتمي إلى كلية كبيرة؟ قالت بالحرف الواحد: إن شماتة الناس أو إن نظرة الناس للعانس والهمس الذي يدور حولها والاكتئاب والوحدة أفضل من السيد. واحدة من الملايين اللواتي تجاوزنا 40 و30 تقول إن الاكتئاب والوحدة ونظرة الناس للعانس أهون بكثير من أن يكون لي السيد. انظروا إلى الأثر السلبي والهدام. وهي فتاة تنتمي كما قلت إلى كلية كبيرة وعلى مستوى عال من الذكاء. لعبت السينما دورها ولعب المسلسل دوره، المسلسل أو الفيلم الموجه إلى السيد. السيد هذا يا ابنتي العزيزة والكريمة شرف لك والله أن تكوني زوجة له، شرف لك أن تكوني زوجة لسيد يحميك من غدر الزمان ومن غدر شياطين الإنس والجن وأن يكون عونا لك في أمور الدين والدنيا، وأن يكون سببا في أسرة، في ولد وفي بنت تمثل بالنسبة لك المستقبل. ثم كل امرأة تكرم زوجها وتحسن خطابه وتحترمه وتلقبه بالسيد، وهو فعلا سيد، هو سيد هذا المنزل، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك إيه سوءا، القرآن جعله سيدا للمنزل. والمؤلفون والقصاصون والفنانون يسخرون ويهزؤون من السيد. ايه المانع، ايه المانع ان تكرميه وان تحرصي على لغة الاحترام المتبادل حتى يجود عليك باخلاصه واحترامه ومحبته، حتى تمضي يا ابنتي معه عمرا كريما بعيدا عن هذا الاكتئاب وتلك الوحدة وعن نظرة الناس التي تفضلينها على العيش مع السيد. ألهذه الدرجة يفكر بناتنا في هذا الأمر؟ ألهذه الدرجة تقول الوحدة أفضل لي والاكتئاب أفضل لي من ذلك؟ كم آلمني ذلك وأحزنني وأنا أقرأ هذا التحقيق الصحفي، وأقرأ أسبابا واهية وتافهة ووجهات نظر لا أصل لها ولم تقم على فكر سوي لبنات امتنعن عن الزواج أو يعني تعالينا على الزواج بحجج واهية كما قلت لا يعتد بها في هذا المقام إطلاقا. لذلك أقول للكرام ما قاله سيد الكرام صلى الله عليه وسلم، رأس مال الخاطب، ما اسموش الخطيب، اسمه الخاطب، رأس مال الخاطب أدبه، دينه، خلقه، أمانته. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية أخرى وخلقه، فزوجوه، زوجوه ولا تعقدوا الأمور، زوجوه ولا ترهقوه يرحمكم الله. يقول العبد الصالح وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يبشر موسى عليه السلام بأنه سيكون وفيا له، سيكون صالحا معه، سيساعده في كل أمر حتى يكون العسير سهلا ميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع الكلام، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يقال لأبنائنا عندما يطرقون أبوابكم. لا ترهقوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، لا تلجئوهم إلى البنوك. والله سمعت في اتصال هاتفي بالأمس ولدا من أبنائنا يشكو من القرض الذي اضطر إليه وهو يتزوج، وكنا في غنى عن ذلك. وليس شرطا أن نجهز أبناءنا وبناتنا بالقائمة كاملة، ليس شرطا، فلنجهزها بالمهم ولنؤجل الكماليات، سيتيسر أمرها بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد. لكن المهم أن نحقق لولدينا، للولد وللفتاة، أن نحقق لهما الزواج والحياة الاجتماعية الكريمة. لكن الذي قرأته والذي أسمعه كثيرا أن كثيرات من بناتنا تعقد الأمر وتضع شروطا وتؤمن بنظريات عجيبة وغريبة، الاكتئاب، الوحدة، نظرة الناس أهون علي كثيرا من أن أعيش مع سي السيد شرف لك، وأن يكون سيدا لك هذا حكم الله، وأن يكون قيما على شؤونك هذا أمر الله، وأن يكون عونا لك وذرعا لك يقيك من ضربات الناس ومن مؤامرات الناس ومن استهتار الناس، هذا أفضل لك 1000 مرة من أن تعيشي وحيدة. وأن يكون سببا في ولد وفي بنت تحلو معهما الحياة، والله يكفي هذا. فلا تعقد الأمور. الملايين تجاوزت 10، الصحيفة اليومية قالت هذا، تجاوزت 10 مليون، ملايين. عز علي كثيرا وأنا أقرأ هذا التحقيق، ولذلك ينبغي أن نعيد النظرة وأن نقيم فلسفة الزواج من جديد، وأن نقدم هذه الفلسفة من واقع إسلامنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي زوج واحدا من صحابته بامرأة على ما كان معه من القرآن الكريم، قال له: صداقك ومهرك لها أن تحفظها ما معك من القرآن أو سورة كذا من القرآن الكريم. انظروا إلى هذه الدرجة. كان الأمر ميسورا على سيدنا، عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر لما رأى الناس تغالي في المهور نادى من فوق المنبر بعدم المغالاة في المهور، وقال: لو كان ذلك مكرمة لها لكان الأولى بذلك سيدنا رسول الله، لكان الأولى بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمهر زوجته وأمهر ابنته 12 أوقية. قال هذا سيدنا عمر وهو يعلم الأمة، قال لهم ما زاد الرسول عليه الصلاة والسلام في مهر زوجاته أو في مهر ابنته عن 12 أوقية من الفضة. فقامت المرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، ربنا يعطينا ويضاعف لنا، وأنت تحدد المهور أو تقتر علينا أو ما معناه؟ وذكرت قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. قال الفاروق: أصابت المرأة وأخطأ عمر. الشاهد: قضية غلاء المهور أيها السادة الكرام قضية استفحل أمرها بشكل رهيب، وأصبحت عائقا من عوائق الزواج. وتجاوز أبناؤنا 40، وكثيرون منهم لا يفكرون. وكم ناقشت عددا منهم يقولون: العين بصيرة والإيد قصيرة، الأمر قدامك يا مولانا، ماذا نفعل؟ متطلبات الزواج أصبحت أمرا مرهقا ومعقدا في مجتمعنا، والأمر يحتاج إلى الآلاف. فيا أحبتي في الله، تأسوا بهذا الرجل الصالح الذي يقول لخاطب ابنته الجديد الكريم موسى عليه السلام وما أريد أن أشق عليك. أنت لا تملك الآن مالا، وأنا يكفيني أن تقوم بخدمتي 8 أعوام، فإن أتممت الأعوام 10 فهذا من عندك، هذا تفضل منك وكرم يحمد لك. إلى هذه الدرجة تسير الأمور في بيوت الكرام، لا يتوقفون عند الأرقام، لا يتوقفون عند المظاهر الخداعة الكذابة. وبحكم جلوسي مع أبنائي من البنين، وبحكم سماعي لشكواهم واستفساراتهم، أقول بأمانة إنهم يعيشون الآن مأساة حقيقية يترتب عليها الكثير والكثير من السخط على المجتمع، بل إنهم الآن ينسحبون من هذا المجتمع ومن قضاياه، لأنهم لا يجدون من يتعاطف معهم، بل يجدون من أولياء أمور الفتيات من يضع العراقيل في طريقهم. أمور الوظائف تعرفونها جيدا، أمور الحياة تعرفونها جيدا، فيسروا عليهم يرحمكم الله، يسروا عليهم ولا تغالوا، ومن يمن المرأة يسار مهرها، يسار مهرها. إن أنت أحسنت إليه وتعاملت معه بما يرضي الله وتجاوبت مع ظروفه، قدم لك مهر ابنتك المهر المناسب، قل له يا بني، كما يقول الإسلام، قل له يا بني اذهب وجهز بيتك ولا ترهق نفسك ولا تقترض ولا تستدن من أحد، فإن الدين هم بالليل وهم كذلك بالنهار. إذا دخلت العروس بيت الزوجية واستدانت الأسرة بسببها واقترضت ولجأت إلى الديون والسلف، ستكون عبئا ثقيلا على هذه الأسرة. وكلما وقع النظر عليها من جانب رب هذه الأسرة بالذات، سيتذكر أنها كانت سبب في الديون التي ترهق كاهل الأسرة، ولذلك لن تكون لها المكانة التي تتمناها. لكن لو يسرتم على الناس ويسرتم على أبناء الناس، سيذكر زوج ابنتك، سيذكر ذلك لك، وسيحمل لك ذلك الجميل، وسيحسن إلى ابنتك، وسيحسن إلى أبنائك وأهل بيتك، ولن ينسى لكم ذلك المعروف أبدا أنكم يسرتم عليه حينما كان معسرا، ولم تحرجوه، ولم تلجئوه إلى البنوك، وقبلتموه على مؤهلاته. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أيها الأحباب، الأصل في الإسلام أن يأتي الخاطب ويقدم صداقه ومهره، يقدمه للعروس عزا لها وكرامة ورفعة لقدرها، وهذا حقها علينا. فيأخذ الوالد المبلغ ويعطيه لها، أو يأخذه أمانة لديه وينمي لها ذلك المبلغ في التجارة أو ما إلى ذلك. أو تنميه هي بنفسها في عمل تجاري حلال، ثم بعد أن يتسلم ذلك المبلغ، أعني يتسلم الكرامة والعزة التي فرضها الإسلام لها تكريما لها، يقول للخاطب: جهز بيتك يا بني، ولا ترهق نفسك، ولا تقترض، ولا تسمح للديون أن تؤرق عليك حياتك، ونحن راضون يا بني بما تعده في بيت الزوجية إن شاء الله. بالله عليكم، هل هذا هو الذي يحدث الآن؟ إن الخاطب أحيانا يدخل إلى بيت المخطوبة ويضع رجلا فوق رجل، ويضع شروطا ويملي شروطا على أهل الدار. هذا لا يجوز، ليس من أخلاق الرجال، وليس من أخلاق الإسلام. وأحيانا تنعكس الآية فيضع الوالد ساقا فوق ساق والد العروس، ويبدأ في إملاء الشروط بطريقة قاسية فتتعقد الأمور. اتقوا الله أحبتي، وعندما يتقدم منكم الطيب الكريم ابن الكرام لا تضيعوا الفرصة، والله إنها فرصة لا تضيعوها. وأريد أن أبشر ابنتي، ما دام على خلق وما دام من المصلين الطيبين الصالحين، أبشري بإذن الله ستنالين منه حبا واحتراما ومودة وتقديرا، وستعيشين معه عيشا كريما بإذن الله، وسيفرج ربنا كربته وسييسر عليه، وتنفتح أمامه الأرزاق بإذن الله، لأن الزواج سبب من أسباب اتساع الرزق. فأبشري إن شاء الله، وكوني موضوعية ولا تفكري بهذه الطريقة العقيمة، طريقة الخوف المنمين من سيد. طب يا ريتو يجي لك سيد، يا ريتو، وهو شخصية قوية له الإدارة والهيمنة في بيته، هذا عز لك وكرامة، يستحق محبتك ويستحق تقديرك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء المبارك، وقد استفدنا من موسى في مدين عليه السلام، وقد استفدنا من هذا العبد الصالح الطيب والنسيب، النسيب اللبيب الأريب، استفدنا منه كثيرا. ليتنا إن شاء الله نتخلق بأخلاقه مع من يطرقون أبوابنا لينالوا شرف الانتماء إلى بيتنا. يا عزيزي، هذا ولد جاءك ينضم إلى قائمة أبنائك يا رجل، هذا ولد جاءك لينضم إلى قائمة أبنائك، افرح به واسعد ويسر له. يسر الله عليك. في نهاية هذا اللقاء لا بد وأن أشكر أبنائي الفنيين المحترمين الذين أحبهم وأسعد برؤيتهم في كل أسبوع مرة، أسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين، وأن ينفعهم بالجهود التي يبذلونها في قناة الرحمة المباركة، كما وأشكر أيضا إدارة هذه القناة، وأسأل الله أن يبارك أعمارهم وأن يعلي من قدرهم، وأن يكتب لتلك القناة التوفيق والسداد، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن ومن تبعه هدى للناس نلقى الناس فيه فنحيا في رحاله.